أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنواع النقود، بعض هذه الأنواع قد انقرضت، النقود السلعية انقرضت، ربما تكون في بعض البلاد لكن ليست دائرتها أي دائرة استعمالها بكبيرة، هي مقتصرة على بعض المناطق وليست على نحو الدولي. لكن المهم في المقام هي أنواع أخرى اللي هي متداولة، إما على سعة الدولة والحكومة وجميع الأفراد كما في النقود الورقية، وإما في عند بعض الأشخاص. هذان القسمان هما المهم، إنما أذكره لما يترتب عليه من الأحكام. سيأتي إن شاء الله أن النقود السلعية مثل الذهب والفضة المسكوكتين وردتا في الروايات في باب الزكاة في باب المضاربة، فهل أن الحكم مختصر بهما بعنوان كونهما نقود سلعية باعتبار كونها مسكوكتين، أم أنها طريقية إلى كل نقد؟ المعروف المشهور عند الفقهاء في باب الزكاة لها ما موضوعية، فإذا كانت مسكوكة بالذهب والفضة يتعلق بها الزكاة، أما إذا لم تكن مسكوكة فلا زكاة عليها، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، وإن خالف هذا المشهور بعض الفقهاء. وأما في باب المضاربة فإنهم أجمعوا على عدم اعتبار كون النقد في باب المضاربة أن يكون من المسكوكين، يشمل حتى النقود الموجودة عندنا، فاختلف بحسب الأدلة واستفاد من تلك الأدلة. وسيأتي إن شاء الله أحكام خاصة بهذه النقود. الآن القسم الآخر هو النقود أو النقود الورقية. النقود الورقية إنما تحققت بعد انقراض وتقليل معاملة على النقود المعدنية. كانت المتداول بين الناس النقود المعدنية أيا كانت جنسها. هذه النقود المعدنية إنما كانت توضع عند أشخاص معينين، تجار صيارفة تودع عندهم، وديعة من أصحاب هذه النقود تودع عندهم، وصاحب المصرف أو التاجر يعطي وصلا بمقدار المال الذي عنده وخصوصيات ذلك المال، يعطيه سكا إيصالا وصلا بهذه التعابير، على أن هذا المال موجود عندي وديعة، وصاحب هذا المال هكذا ومقداره كذا، كل ذلك في هذا الإيصال أو الوصل. هذا الوصل بحد نفسه كان بمنزلة النقد، حيث أن هذا الشخص صاحب المال المودع عند ذلك الشخص أو الدائن الموجود صاحب المال الذي يدعه عند الصيرفي أو عند التاجر، هذا الشخص قادر على أن يتعامل مع هذا السك الموجود عنده أو يبيع هذا السك إلى آخر يتنازل عن مقدار ونحو ذلك. ابتداء النقد الورقي هو هذا، عندما انحسر التعامل بالنقود المعدنية وجعلت هذه النقود المعدنية مودعة عند جهة معينة، كانت ابتداء الأمر التجار أو الصيارفة، ثم تطورت وصارت البنوك قائمة مقام ذلك، ثم كانت تعطى لهم هذه الشيكات والوصولات والإيصالات هذه، وهذا الإيصال هو الذي يكون يتعامل عليه. ثم بعد ذلك تطور الأمر، أصحاب الدائنين المديونين المودعين الصيارف والتجار استعملوا أوراقا لم تكن عندهم بمقدار المال مودعا عندهم، يعني كانت هذه الإيصالات أكثر من حجم الإيداعي، فتداولت هذه الأوراق بمنزلة النقود عند الناس، كانوا يقضون حوائجهم في الدين يعطونه في الشراء وأمثال ذلك، يعطون هذا الوصل للطرف الآخر ويعتمد عليه، ثم يذهب إلى المصرف ويأخذ من التاجر والصيرفي يأخذ مالا. هذا كان لما رأت الحكومة أن هذه الأوراق أو الإيصالات كانت أكبر من حجم الإيداع، جعلوا هذه النقود الورقية وألزموا الناس أن يتعاملوا بهذه النقود الورقية، ألغيت تلك الإيصالات حينئذ. هذا موجز ما تطور فيه النقود الورقية. ذكر أحدهم في كتاب النقود والمصارف تفصيلا في هذا الموضوع لا بأس بقراءته، قال: النقود الورقية هي المعروفة بالعملة الورقية، بنكنوت الذي هو متعارف الآن عندهم، التي تصدرها السلطة النقدية في الدولة المتمثلة بالبنوك المركزية أو مؤسسات النقد أو أمثالها، كل دولة لها جهة تصدر هذه النقود الورقية، هذا لا إشكال فيها، هو المتداول الآن عندنا هذه العملة الورقية المتداولة، تصدرها البنك المركزي العراقي، في بلد آخر المؤسسة النقدية، في بلد آخر مصرف التجاري ونحو ذلك، هذا لا إشكال فيه. تطور هذه العملة النقدية المتداولة عندنا، الورقية المتداولة عندنا، تطورها أتت من أين؟ نذكر هذا. وقالوا بأنها عبارة عن وثائق متداولة تمثل دينا معينا في ذمة السلطة النقدية التي أصدرتها لحاملها، بالتفصيل الذي تقدم بيانه. ذكرنا سابقا النقود الورقية، وكانت الدولة تصدر نقدا أي ورقة إيصالا شيكا ونحو ذلك، تكون دين في ذمة الحكومة. ويرجع تاريخ التعامل بالنقود الورقية إلى الفترة التي انتشرت فيها عادة الاحتفاظ بالنقود المعدنية. النقود الورقية كانت قليلة، لم توجد هذه النقود الورقية، إنما هي نقود معدنية، فضة، ذهب، غير ذلك من المعادن، لدى التجار والصيارفة، تودع هذه احتفاظ عند التجار والصيارفة الذين كانوا يقبلون إيداع الأفراد لنقودهم والاحتفاظ بها لديهم مقابل منح المودعين إيصالات أو سندات تتضمن كمية الأموال المودعة مع تعهد بإعادتها ودفعها لحامل السند أو لإيصال أو الوصل عند الطلب وبدون تأخير. فكانوا يجعلون هذه النقود المعدنية إيداعا وديعة عند التاجر، عند الصيرفي، يأخذ هذا الشخص المودع وصلا إيصالا شيكا صكا ونحو ذلك، يتضمن مقدار المال الذي أودعه وتاريخ الإيداع حينئذ، ويتعهد المودع أي التاجر والصيرفي أن يدفع المال هذا أي وقت شاء هذا الشخص أو أراد. هذا ما ذكره. وبعد فترة زمنية أصبح الأفراد المودعون أو مودعون والصيارفة، كلاهما المودعون والمودعون، كلاهما راغبين في استخدام هذه الإيصالات أو السندات أداة لتسوية المدفوعات وإبراء الديون فيما بين الأطراف. شاء هذا المودع يطلب شخص آخر، ذاك الشخص عند إيداع عند الصيرفي يعطيها هذا الوصل مقابل الدين، أنا مديون إلى شخص آخر أعطي هذا الإيصال إلى ذاك الشخص ليأخذه من الصيرفي، اتفقوا على هذا، أي أداة للمدفوعات ولإبراء الديون فيما بين الأطراف الدائنة والمدينة مقابل الحصول على فوائد نقدية محددة. إذا الصيرفي لما كان واسطة في نقل هذه النقود يحفظ هذه النقود، يا كانت كان يأخذ شيئا مقابل ذلك. فالمودع قادر على استخدام السند أو الوصل في تسوية مدفوعاته والصيرفي أو التاجر، ثم بعد ذلك المصرف، ثم المصرف فيما بعد يحصل على مكافأة نقدية تتمثل في دفع المودع لمبلغ الرسم المحدد والمتفق عليه مقابل الخدمة التي حصل عليها في إنجاز تسوية ديونه والمحافظة على أمواله من السرقة والضياع. كان يأخذ هذا التاجر أو المصرف، الآن المصرف قائم مقامه، يأخذ رسما معينا مقابل هذه المهمة وهذه الخدمة. هذا صحيح شرعي ولا إشكال فيه. وقد لاحظ الصيارفة أن الأموال المودعة لديهم لا يتم سحبها كاملة، أموال كثيرة أودعها الناس عند هؤلاء الصيارفة لم يسحبوها كاملة في وقت واحد، مما دفعهم إلى إصدار إيصالات جديدة، إلا أنها لا تستند إلى ودائع حقيقية. هذه أموال الناس عنده وليست له أموال، لكنما صدرت إيصالات جديدة من دون أن تكون ودائع حقيقية. هذه الإيصالات، هذه الوصولات صارت بمنزلة المادي، أي تقوم بنفس المهمة، أي توفي ديون الناس وتقضي حوائجهم، فهنا لا تستند إلى ودائع حقيقية مودعة لديهم، وأصبحت هذه الإيصالات كسابقتها مقبولة، تلك كانت مقابل إيداع مال، هذه لم تكن مقابل إيداع مال، بس عندهم أموال المودعة عندهم كثيرة للناس، فصارت مثل تلك الإيصالات كسابقتها مقبولة لدى الآخرين، إذ إنها يمكن أن تؤدي وظيفة النقود الأساسية وسيطا للتبادل. وبعبارة أخرى، أصبحت نقودا ورقية مقبولة قبولا عاما، كل من يريد أن يدفع دين عند مديون يذهب إلى الصيرفي أو إلى التاجر يأخذ وصلا من قابل الإيداع، هو لم يكن قد أودع عنده، يأخذ وصلا ويدفعه للدائن له، وكذا في إبراء المدفوعات. وإن كانت لا تساوي حجم الودائع المعدنية، بل كانت عادة تزيد عنها وتفوقها جميعا، إنما هذه هي الأوراق. وهذه الحال هي التي دفعت بالدولة إلى أن تضطلع بدورها في التدخل في تنظيم عملية الإصدار للنقود الورقية، ابتداء النقود الورقية التي صارت متداولة عندنا ابتداءها من هذا، أن الصيارفة والتجار إنما أعطوا إيصالات أكبر من حجم الودائع الذي عندهم، وإن كانت مقبولة عند الناس لكنما لم تكن مقابل ودائع أبدا، وإنما هي مبتنية على الائتمان فقط. ونشأت بموجب ذلك البنوك المركزية التي أخذت على عاتقها مهمة الإصدار النقدي كجهة وحيدة. حينئذ ألغي دور التجار، ألغي دور الصيارفة وكذا بعض المصارف، فصارت تحت يد البنك المركزي جهة وحيدة ومحتكرة لعملية الإصدار النقدي الورقي الإلزامي الذي نتعامل به حاليا. هذا هو تاريخ مبسط عن إنشاء هذه العملة الورقية المتداولة عندنا، الملزمين نحن من قبل الدولة والقانون بالتعامل معها، لا نتعامل بأوراق أخرى. هذه هي تاريخها. وصفة الإلزام التي نحن الآن ملزمين بالتعامل مع هذه النقود الورقية، صفة الإلزام في النقود الورقية على مستوى التعامل بها نابع من قوة القانون، إذ لا يحق للأفراد أو الهيئات التي بحوزتها هذه النقود المعاملة بتحويلها إلى ما يعادلها، لا يمكنهم أن يحولوا هذه، إنما إن جهات معينة تحول وبموجب القانون يحولون. أما أن هذه الأموال الورقية أو النقود الورقية تتبدل بأموال أخرى ويتعامل في نفس البلد، ليس الأمر كذلك. حتى النظام الرأسمالي لا يكون كذلك. النظام الاشتراكي كان واضحا، غير العملة الورقية الموجودة عندنا لا يتعامل يحاسب عليها. في النظام الرأسمالي والاقتصاد الحر أيضا، لأنه هدم لنقد ذلك البلد إذا كانت النقود تتبدل بنقود أخرى ورقية، حينئذ وهو ما يساوي قيمتها من المعدن المغطاة به كالذهب في حينه وغير ذلك. هذا ما ذكره الأستاذ الشمري في كتاب النقود والمصارف، ذكر هذا التاريخ الموجز عن إنشاء النقود الورقية وسبب إيجاد هذه وجود هذه النقود الورقية. ثم هناك قسم آخر هي تسمى النقود المصرفية. النقود المصرفية موجزه هذه الشيكات الموجودة المتداولة عندنا. نحن نجعل أموالنا في المصارف، وهذه المصارف هي مخزن لأموالنا وغير ذلك. نأخذ منه صكا من دفتر الصك والشيك من الدولة من المصرف، ثم نتعامل على هذا الصك الذي عندنا، نكتب مقدارا من المال نعطيه للطرف الآخر، ذاك الطرف الآخر يتعامل مع هذا الصك والشيك، هذا يتعامل معاملة النقد الورقي، فيذهب للدولة ويأخذ هذا أو يعطي هذا لشخص آخر، والشخص الثالث يعطي لشخص رابع، وهكذا. هي الشيكات الموجودة عندنا تسمى هذه بالنقود المصرفية. هذه الشيكات بحد نفسها ليست لها قيمة وسيلة، إنما المناط على النقود المودعة عند المصرف. أنا جعلت أموالا خاصة، أموالي كلها أجعلها في المصرف، المصرف يعطيني دفتر صك وشيك، أنا أعطي شيكات بمقدار المبلغ المديون لهم أعطيهم هذا، وذاك يأخذ من البنك أو يتعامل به. هذا يسمى النقود المصرفية. والاسم المشتهر لها هو النقود ودائعة، وتعود تسمية هذا النوع أن النقود بالنقود المصرفية كنوع من مكونات وأنواع النقود الائتمانية. هذا قسم من الأقسام النقود الائتمانية، ليس هو نقدا مثل العملة البنكوت، إنما هو نقد مؤتمن عند الدولة. إنما تعطينا الدولة أو المصرف إنما تعطينا دفتر شيك، نحن نعطي الشيكات إلى الناس، إلى كونها نقود ودائع. والمقصود بالودائع هنا الودائع الجارية أو الودائع تحت الطلب، وهي عبارة عن الأموال التي يودعها طرف معين لدى المصرف التجاري، وتكون هذه الأموال المودعة قابلة للسحب من قبل المودع في أي وقت يشاء فيه سحبها، بواسطة توجيه أمر من المودع أي الدائن إلى المصرف التجاري أي المدين، عن طريق الشيكات التي تلزم الطرف المدين بدفع المبلغ المذكور في الشيك لمصلحة حامله أو لأمره أو لأي طرف آخر وهو المستفيد. وهذا هو المتداول عندنا الآن، التجارة والسوق قائم على هذه الشيكات الموجودة عند التجار، هو هذا دفتر الشيكات، وهذه الشيكات يصدرها هذا الشخص لحامله أو لأمره أو للمستفيد أي الشخص الثالث، فيذهب ويأخذ من المصرف التجاري هذا المال الذي كتب في الشيك، وهذا دائر عندنا. وهذه الأوامر بالدفع أي الشيكات المصرفية تعتبر أداة أو وسيلة لتسوية المبادلات والمدفوعات وإبراء الذمم، لذلك وهي تقوم مقام النقود الاعتيادية. هذه الشيكات بمنزلة الدنانير، هي بمنزلة هذه النقود الاعتيادية. التجار لا يتعاملون بالأموال والدنانير الموجودة عندهم، التجار إنما يتعاملون مع هذه الشيكات الموجودة عندهم، لأنها تؤدي وظائف الأموال والنقود الاعتيادية ولأنها ديون في ذمة المصارف لمصالح المودعين، ولهذا سميت بالنقود المصرفية أو نقود الودائع. تسمية هذه نقود مصرفية هي ليست نقود، هي شيكات ليس أكثر، إنما وراء هذه الشيكات هي أموال أودعها التجار في المصارف التجارية، ويعطي هذا التاجر شيكا لقبض ذلك المال المديون لشخص آخر. وتشترك نقود الودائع مع النقود الورقية في كونها ديونا لصالح مالكها أو حاملها في ذمة الجهة التي تلتزم بها، وهي البنوك التجارية في حالة نقود الودائع، أو البنك المركزي في حالة النقد الورقي، أو من قبل الدولة عموما بعد تأميم البنوك، البنك المركزي والبنوك التجارية كما هي الحال في كثير من الدول. كانت الدول الرأسمالية لها بنوك مصرفية، مؤسسات مصرفية هي التي تكون مستقلة، إلا أن النظام الاشتراكي يؤمم جميع ذلك وتكون تحت سيطرة الدولة. فعلى العموم الدولة هي التي تقوم بإصدار هذه الشكوك عن طريق البنك المركزي أو المؤسسة النقدية، وهذا لا إشكال فيه. وتختلف الودائع أو النقود المصرفية عن النقود الورقية والسلعية التي تقدم ذكرها، من حيث أن ليس لها كيان مادي ملموس. هذه النقود ليس لها كيان مادي ملموس، ليس مثل النقد السلعي، ليس مثل النقد الورقي، إنما هو شيك وصل ليس أكثر من ذلك. المناط كل الملاك، والمناط على المال المودع في المصرف، حيث كما أن الشيك الذي تتداول هذه النقود بواسطته لا تتمتع بالقبول العام في التداول، حيث لا يلزم القانون الدائنين على قبوله، بمعنى أن المدينين لا يستطيعون إلزام الدائنين والبايعين على قبول الشيكات في إبراء الديون وتسديد أثمان المشتريات، هي مجرد تواطؤ بينهم بهذا. أما أن هذا الدائن ملزم أن يأخذ المدين هذا الشيك ويبرأ ذمة هذا الدائن، ليس الأمر كذلك. ولكن بالرغم من هذا القصور، نجد هذا النوع من النقود يمثل الجانب الغالب من العرض الكلي للنقود في البلاد المتقدمة. البلاد المتقدمة لا يجعلون المال في كيسهم، وإنما دفتر الشيك موجود عندهم، هذا الدفتر هو الذي يقوم مقام النقود الورقية. اقتصاديا بمعنى، في الولايات المتحدة مثلا يبلغ حجم النقد المصرفي أو النقد الودائع حوالي 90% من العرض الكلي للنقود. دولارات ما موجود عند الناس، إنما هذه الشيكات هي الموجود 90% من النقود. ويجب أن نتذكر أن الوديعة وليس الشيك، هذا الشيك ليس له، هذا الوصل ليس له قيمة، الوديعة هي هذه هي التي تعتبر نقودا. فالشيك لا يعد نقدا مثل ورقة النقد البنكوت الموجودة عندنا، فهو مجرد وسيلة لنقل مديونية البنك من شخص إلى آخر، ولا تتوافر فيه شروط القبول العام، لأنه يصدر من شخص غير معروف. كل شخص عنده هذا الدفتر يعطي وصلا وانتهى الأمر، شخص غير معروف من الجميع، كما أنه متقيد بتاريخ معين وينص على كمية محدودة من النقود وينتهي عمله بعملية واحدة. هذه هي مميزات النقود هذه المصرفية. حينئذ مع هذه المميزات الرديئة الموجودة، هي أكثر انتشارا عند الناس كما ذكرت لكم. ذكر تاريخ هذا النقود المصرفية في الكتاب، في كتاب النقود والبنوك لأحد الدكاترة، فراجع هذا. هذا ما يتعلق بالنقود، أقسام النقود، أنواع النقود. ثم نذكر بعض ما يرتبط، ثم نذكر سياسة الإسلام بالنسبة إلى النقود. هل في الإسلام نقود مثل هذا المتداول عندنا، وسياسة مختصة بهذه النقود أو لا؟ لأن كلامنا في الاقتصاد الإسلامي سيتبين ذلك إن شاء الله.